أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع بإذن الله تعالى بدراسة كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي. اسمعون الصوت، تقربون أحسن، حاول تقربون حتى الجماعة يسمعون. لا بأس بقراءة الفاتحة تبركا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام ورحمة الله. نذكر مقدمة قبل الشروع في مباحث الكتاب. هذه المقدمة درجة الأعلام على ذكر مقدمة قبل الشروع في كل علم، مقدمة في بيان تعريف العلم وموضوعه وغايته. واضح انهم ذكروا انه لا بد من الشروع في كل علم من اطلاعه على هذه المقدمه، فنحن جريا على هذه العاده او على هذه على هذا الامر سوف نذكر تعريف علم الفقه وموضوعه وغايته. عرف اول شيء الفقه لغه. الفقه لغه هو الفهم والفطنه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني شنو لا نفهم كثيرا مما تقول، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. فالفقه لغة هو الفهم والفطنة. أما الفقه اصطلاحا فعرف بأنه علم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا تعريف صاحب المعالم للفقه، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا التعريف وفي احترازياته وما يرد عليه، لسنا في مقام ذلك، بل في مقام بيان التعريف المشهور لعلم الفقه: علم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريفه. موضوع علم الفقه، واضح عندكم شنو معنى موضوع العلم؟ موضوع العلم يراد به المحور، محور المسائل، يعني ما تدور حوله المسائل. ويعقدون المطلق بيقولون هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لا، هو بالدقة موضوع العلم محور المسائل. فإذا كان هو المحور أكيد المسائل سوف تبحث عن شنو؟ عن عوارضه الذاتية. فتعريفهم المشهور من أنه موضوع العلم ما يبحث فيه، هذا تعريفهم بلازم الموضوع لا بنفس الموضوع. نظير أني أعرف الماء ما يرفع العطش، موجي الماء ما يرفع، هذا مو صحيح، هذا مو تعريف للماء، هذا تعريف لأثر الماء. الماء هذا السائل وهذا السائل، إذا شربت راح يرتفع العطش. هم يقول موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لا، هو أول شيء يوجد وبعد ما يوجد يبحثون عن عوارضه الذاتية، لا، توضحوا بنفسه لا بلوازمه. موضوع العلم بالدقة هو محور مسائل العلم، ما تدور حوله المسائل بحيث لا تخرج عنه. نعم، إذا كان هو المحور فمن باب أولى يكون شنو؟ يكون ما يبحث فيه عن شنو؟ عن عوارضه الذاتية. المهم، ما هو موضوع علم الفقه؟ ذكروا أن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين. من يا جهة أفعال المكلفين؟ من جهة الجواز واللا جواز، هذا يجمع الحكم التكليفي، جواز واللا جواز. ومن جهة الصحة والفساد، هذا شي يجمع الحكم الوضعي. مو تعرفون الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ الحكم التكليفي ينظر إلى الجواز واللا جواز، لهذا قسموه علما للوجوب والحرمة والإباحة وشنو الكراهة والاستحباب، دائما جواز يجوز لا يجوز. أما الحكم الوضعي ما لا ليس مداره الجواز ولا جواز، بل مداره الصحة والفساد والعلية والسببية الآخر ما ذكر في أقسام الحكم الوضعي. نرجع إلى محل بحثنا، موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين. من يا جهة؟ من جهة الجواز ولا جواز، هاي اختصار علم الياحكم، ومن جهة الفساد والصحة، هذا اختصار للحكم الوضعي. لهذا دائما يبحث عن فعل مكلف فيقال هذا جائز ذاك غير جائز، هذا صحيح هذا باطل. فموضوع علم الفقه هو شنو؟ هو افعال المكلفين من حيث الجواز ولا جواز او الصحة والفساد. هذا هو موضوع علم الفقه. ما هي غاية هذا العلم؟ واضح انها من اجل واعظم الغايات، فهي استنباط الحكم الشرعي وبيانه للمكلفين حتى يحصل المكلف على كماله اللائق به، على طاعة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي غاية الخلقة أصلا، غاية الخلقة هي العبادة التامة. وواضعتكم العبادة التامة شو وقت صارت في يوم من الأيام الأرض كلها تعبد الله؟ ها؟ ما شو وقت تصير هاي الحالة؟ فقط في زمن ظهوره عجل الله فرجه الشريف. ففي زمنه تكون غاية الخلقة، ما خلقت الجن والإنس إلا لأجل ظهوره عجل الله فرجه. نعم في قبل زمن ظهوره هم مطلوب العبادة، بس العبادة التامة والغاية الحقيقية تكون في زمن ظهوره. المهم هذا استطراد. المطلب المهم أن غاية هذا العلم هو استنباط الحكم الشرعي وبيانها للمكلفين حتى يصلوا بها إلى السعادة الأخروية والسعادة الدنيوية، وأن لو استقاموا على الطريقة شنو بسقيناهم جنة؟ لا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم وين؟ في الدنيا لأسقيناهم ماء غدقا. ونحن نعرف أكو ملازمة بين تطبيق الأحكام الشرعية وبين السعادة الدنيوية فضلا عن السعادة الأخروية. واضح أنه إحنا لا نبحث فقط عن سعادة أخروية، وإن كان هي غايتنا ومقصودنا الأصلي، ولكننا نعلم علم اليقين أن السعادة الأخروية أيضا تضمن بمن؟ بتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا كان غاية علم الفقه. تقسيم أبواب علم الفقه، التقسيم الدارج والمشهور هو الذي ذكره أول من ذكره صاحب الشرائع قدس الله روحه الزكية، وهو المحقق. إذا أطلق المحقق يريد به من؟ صاحب الشرائع. أما إذا قيل المحقق الثاني فيراد به من هو؟ الكركي صاحب جامع المقاصد. لكن إذا أطلق المحقق من دون تقييد بالثاني ولا الأول هو يعني ينصرف إليه، أو مرات يعبرون عنه بالمحقق الأول. زين، فالمحقق صاحب الشرائع قسم الفقه تقسيما منضبطا جيدا، ولشدة انضباط ولقوة هذا التقسيم سار عليه العلماء من ذاك اليوم لهذا اليوم، دائما يقسمون بنفس التقسيمة إلا النزر اليسير اللي خالف تقسيم صاحب الشرائع. قسمه إلى العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام، بلحاظ أن الحكم الشرعي في مقام تطبيقه إن كان يتوقف على قصد القربة من باب الشرط فيه يعبر عنه بحكم بأنه شنو؟ عبادة. أما إن لم يتوقف على قصد القربة ولكن يتوقف على التلفظ إما من طرفين أو من طرف واحد أو على إجاب وقبول فيعبر عنه، إذا من طرفين عبرنا عنه بمن؟ بالعقد، إذا من طرف واحد فهو الإيقاع، وإلا إذا لم يحتج لا إلى النية ولا إلى الإجاب والقبول فهو المعبر عنه بالأحكام بالمعنى الأخف. مطلب اعتقد انكم واضح ان شاء الله، لا يحتاج الى بسط كلام فيه ولا يحتاج الى امثله ان شاء الله، انتم في غنى عن الامثله في هذا المطلب السهل اليسير. زين، هذا تقسيم صار عليه كما ذكرت لكم كل الفقهاء من بعد المحقق، وان كان لنا نقاش طويل معه ذكرت انا شذرات من هذا النقاش وين في بحث درس اللمعه، ذكرت كثير من الاشكالات الوارده على هذا التقسيم نقضا انه غير جامع غير مانع، كثير من الاشكالات ذكرتها لا نتعرض لها الان. هذا تقسيم الأبواب الفقه. زين، بعد شنو عندنا؟ عندنا من المهمات التي أذكرها الآن في هذه المقدمة قبل الشروع في قراءة الكتاب، من الأمور المهمة منهجية تدريس الفقه، منهجية تدريس الفقه في الحوزات العلمية، المنهجية المتعارفة في تدريس الفقه أن يبدأ الطالب بدراسة الشرائع أو ما يعادلها، اللي هو شنو يعادلها؟ غالبا رسالة عملية مثلا منهاج الصالحين او غيره. بعد دراسه الشرائع او ما يعادله ينتقل لمن؟ ينتقل الى اللمعه، وبعد اللمعه ينتقل الى دراسه المكاتب. كتب جليله عظيمه يدلك على عظمتها انها بقيت الى الان، وهذا طبعا توفيق خاص. انا انبهكم لمساله، ماكو كتاب يبقى محترم الا بتوفيق خاص، وإلا أسألكم بالله كم كتاب ألف بالأدعية؟ إذا ما تدرون أقول لكم الكتب التي ألفت بالأدعية تدرس هذا الشتمة المسجد كتب الأدعية تدرس، لكن أعطيني كتاب موجود في كل بيت بالأدعية، يا هو يا كتاب مفاتيح عندنا هسه قرآن ومفاتيح الجنان موجود في كل بيت، هذا شي يدلك على شنو؟ على إخلاص الرجل، على توفيق خاص. وأنا هذا المثال مثال بالأدعية، وأعطيك مثال بالكتب الدراسية نفس الشيء. الكتب الدراسية هذه إنما استمرت وإنما فرضت نفسها لماذا؟ لوجود توفيق خاص فيها في هذه الكتب، وإلا ماكو كتاب يستمر ويبقى ما كثير النقوض. احنا شفت الحوزة، حوزة دائما كثيرة الإشكالات، كثيرة النقض على العلماء، مو شيء كل عالم يجي يقول أشكل على اللي قبلي، أشكل على أستاذي، مو موجودة هاي. إذا ما تدرون بحث الخارج هو كله إشكالات على السابقين، وعلمي نقاش علمي ما بيشي، مو نقض من جهات أخرى. إذا كان كذلك عجيب أن هذه الكتب تبقى، هذا إذا دلت إنما يدل على شرافتها وعلى عظمتها وعلى يعني توفيق مؤلفيها. هذا يحتاج إلى دليل بعد وجداني، هذا المسألة مسألة وجدانية. إذا فهمتم هذا، لكن مع كل ذلك نحن أيضا نحتاج، وهناك دعوات كثيرة لتحديث المناهج، تغيير المناهج. أنا لا، تحديث المناهج لا يعني طرح الكتب هذه، بل نحتاج إلى نوع، لأن هذه المناهج، هذه المناهج فيها ملاحظة، فيها ملاحظة، هذه الملاحظات هي التي حدث بالمصنف أن يتعب نفسه الشريفة ويألف هذا الكتاب. واضح؟ ليس طعنا في الكتب، ليس طعنا في مؤلفيها، هاي من الواضحات. لا، المصنف رأى حاجة إلى وجود دراسة فقهية من نمط خاص غير الدراسة الفقهية المتداولة، لأن الدراسة الفقهية المتداولة بمنهجها الذي ذكرته لكم إنما تنفع في بيان الفروع الفقهية. لهذا أنا أقول لك اللي يدرس اللمعة قبلها الشرائع واللي بعدها المكاسب يدرسها دراسة جيدة، هذا ملم، ملم جدا بالفروع الفقهية، بالفروع الفقهية لا جدا ملم، خاصة إذا دراسة جيدة، مفاهيم فقهية جيد، فروع فقهية جيد. ولكن هذا يكفي؟ هو هذا الفقه الذي نريده؟ وأنت الفقه يؤهلك علما، يؤهلك علما للبحث الخارج، غير اللي ما يبحث خارج جيد هذا كافي عليه. اللي يقول أنا خطيب في المسجد، أنا مبين الأحكام في منطقتي، نقول له كلش كافي، ادرس اللمعة دراسة جيدة فأنت عالم في منطقتي، بروح. أما اللي يقول أنا أدرس اللمعة حتى أحضر البحث حتى أكون بإذن الله مجتهد، نقول لا يكفيك أن تدرس هذه الكتب. والشواهد العملية كثيرة، كم وكم ممن حضر البحث الخارج بهذه الكتب وتعب كثيرا، وكان موقعه في البحث الخارج أنه خارج البحث لا يفهم شيئا. ليش؟ لأنه هو عنده شنو؟ عنده مفاهيم فقهية صحيح، لكن لم يتعامل مع الروايات، لم يتعامل مع الروايات في طول دراستها الطويلة، ما عنده صحيحة فلان، موثقة فلان، السند من الشيخ، طريق الشيخ إلى فلان، ما تعلم على 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 تعامل مع الروايات، سواء تعامل في الدلالة أو تعامل وين؟ في السند. لم يتعود في طول دراسته الفقهية على ذلك. أفرأيتم من لم يتعود على المناقشة في الرواية ثم بقدرة قادر يحضر بحثا أعمق ما يكون في النقاش الدلالي والسندي، حتى لو يعلم بها مثال، مو يعلم، لا هو راح ينتقل من اللا شيء إلى أعظم شيء. يصير هاي المصير، شايفين واحد مجرد يعرف أسماء الأدوية فجأة يلقى نفسه يحضر بحث ما أدري شنو، بحث مال تخرج، بحث أكبر، بحث مال أدوية، هذا الشيء شلون يدبر هذا؟ إيش قد يواجه صعوبة؟ فالموجود هكذا في الحقيقة. البحث الخارج لو يعلم، لو كان البحث الخارج يعلم الطالب كيفية التعامل مع الرواية، كيفية التعامل مع السند، لا حلت هذه المشكلة، ما عندنا مشكلة. لكن اعلموا انه في البحث الخارج يفترضك عالما بالنقاش الدلالي والسندي، ويفترضك عالما بالمفاهيم الفقهية. اصلا البحث الخارج دائما مبادئه، دائما المطالب التي فيه مطالب تصديقية، ما يعطي مطالب تطورية، ما يوضح شيء، وفقط يستدل لا يوضح شيء. هذا التوضيح إذا ما عندك حجر أساس، مثل ما قلت لك دورك في البحث الخارج أنك تكون وين؟ خارج البحث. شواهد كثيرة، لعله هاي من ضمن الأزمات التي يمر بها أو تمر بها الحوزة العلمية. هناك من أشكل على سيد الحكيم، سيد محسن الحكيم قدس الله وروحه وزكية، هناك من أشكل عليه قال له سيدنا أنتوا الحوزة كل كذا سنة شو طلعنا كم مجتهد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، قول عشرة، مع أنه الطلبة هواي ويا يطلعوا عندنا عشرة، عجب. قال احنا بالكليات وبالمعاهد نطلع في كل سنة معدل كذا طبيب، كذا مهندس، هاي الحقوق الشرعية حرام عليكم تصرفونها على الطلبة، تصرفونها على الأكاديمية، لأن احنا أكثر نجاحا منكم. واضح؟ لأن احنا مثل ما قلت لك الأكاديمية تطلع معدل أطباء، أطباء خذ طبيب، مو أكو وشوف وشوف كفاية وجود طبيب، وجود ايش اسمه كذا مهندس، مو صحيح؟ قال له فاي انا اتعجب، والسيد ناقشه والسيد اقنعه، لكن هي هاي المشكله مطروحه، مطروحه. لماذا تشح الحوزه بالمجتهدين، ولماذا بالمقابل الاكاديميه ما تشح تعطي النتائج؟ حتى واحد بيكم يناقش يقول هم ما بيهم خير دول الاطباء مو زينين، هذا كله نقاش قابل يعني في اخذ ورد، لكن تعترف انه هناك شحه في يعني في عدد المنتجين، مجتهدين اعلام كذا، اكو عندنا قله ما يتناسب ويا الكثره، يصعدون آلاف الطلبة يلا يطلع منهم اثنين ثلاثة أربعة أقول خمسة أقول عشرة. أكو نوع من الخلل، لعله من جملة الخلل من جملة مشاكل هي هذه المشكلة، لعله الله أعلم، لعله من جملة. أنا أقول لك أكبر شيء هو السبب الرئيسي هو التوفيق الإلهي، الله سبحانه وتعالى يوفق. ربما إنسان من عندنا يسخر وجهده ووقته وحياته للحوزة، لكن تأتيه الموانع العجيبة الغريبة إذا ما عنده إخلاص لله، تأتيه لو أعلم العلماء ماكو تجي موانع عجيبة غريبة تصرفه عن حوزته وعن دراسته، وشفناها كثير من الناس. وربما إنسان يمشي في العلم مشي السلحفاة جد بطيء، ولكن يوصل رب العالمين، يوصل ذاته وصار شنو صار أعلم العلماء. فالمسألة هي أنا أقول لك السبب الرئيسي هو التوفيق، الله سبحانه وتعالى قد يوفق، لكن بالإضافة للتوفيق هناك أسباب موضوعية لابد من إحراجها، من ضمنها هذا الخلل الموجود في المنهج. لا يوجد تعامل مع الروايات، لا يوجد تعامل مع البحوث الرجالية والدرائية على رغم كونها بحوث مهمة وركيزة أساسية في البحث الخارجي. لا يوجد ربط بين المطلب الذي أخذته في أصول الفقه مع المطلب اللي تأخذه وين في الفقه. لا لم نسمع يوما عن تطبيق قواعد التعارف بوضوح. نعم أسمع نسمع اللمعة شي يقول باللمعة، يقول وذهبنا إلى الاستحباب جمعا بين النصوص. أدري شلون جمعا، شلون وضح لي وأنا دراسة قواعد التعارف هذا الجمع يعني التطبيق لقواعد التعارف، زي ليش ما جمعت بجمع آخر، ليش ما اخترت جمعا آخر، هذه العبارة كافية فيه؟ لا راح شو تقول لي، تقول الأستاذ يتورط لازم ويعطي تطبيق قواعد التعارف ويفرز للطالب شلون صار الجمع يقتضي الاستحباب، ليش ما اقتضى الجمع سبيل اخر؟ ليه هذا جهد الاستاذ. من يجي الاستاذ يخرج عن اللمعة شو يقولوا له؟ انت قاعد تخرج عن اللمعة، انت مو زين وانت مو خوش، هاي موجودة يعني. فاذا الكتاب نفسه ما يسمح، الكتاب نفسه الكتب الفقهية ما تسمح للخروج، زين عدم الخروج يؤدي الى هذه المعضلة. لهذا وانا قلت مسألة مهمة انه انت مباحث اصول الفقه تاخذها على انها مباحث فعليه لو تاخذها مباحث نظريه، نظريه وعمليه تاخذها. حتى باصول الفقه ما يطبقوا الفقه، حتى باصول الفقه كل كلامهم اكرم العلماء الا زيدا، زيدا واكرم العلماء ما تطبق عمل. ما يقول لك نعطيك مثال جيد، شوف هاي الروايه وهاي الايه طبق، واضح؟ لا انت حتى الا النذر اليسير. اذا اما أن لو عشت ذلك، لو عشت التطبيق الاصولي في كتاب يطبق لك الأصول والقواعد الرجالية والقواعد الدرائية، دراية يعني، وما شاكل من باقي القواعد المهمة، عشت تطبيقها وسايرتها عمليا في كل مسألة 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 مسألة، سوف يبني ذلك عندك اللبنة الأساسية للاجتهاد وللبحث الخارج. فعندما تحضر البحث الخارج أو كذا تريد أن تحضر البحث الخارج، تكون عندك شنو؟ تكون عندك تلك اللبنة الأساسية، تعرف المطلب كيف يبدأ به، كيف يناقش معه، كيف يستدل عليه، من أين أبدأ. أكو واحد بكم أنا أسأل خاصة اللي بخلص مكاتب حتى يكون مصداق جيد، وانتوا سألوا اللي بخلصين مكاتب هل عندهم شغل مع كتاب الوسائل؟ حتى يجين واحد يقول لي أنا فتحته مرة واحدة، هذا ما عليهم يا اللي فتح الوسائل مرة واحدة وهو قد كم أكمل المكاتب، اللي يكمل المكاتب كم مرة فاتح الوسائل، وسائل الشيعة كم مرة مستفيد من عنده، كم مرة راجع إلى معجم رجال الحديث السيد الخوي، كم مرة راجع إلى رجال النجاشي ورجال الطوسي والفهرس، أسألهم ذول اللي خلصوا فقه بهذه الطريقة المتعارضة كم مرة رجعوا لهذه الكتب. تجيب لي تقول لي مرة مرتين هذا مو كافي، زين فجأة أنا ما أعرف الوسائل شلون مؤلف، وما أعرف جزء اسم المؤلف ماله، وما أعرف معجم رجال الحديث شلون مبور، وما أعرف رجال النجاشي منو النجاشي، شنو رجاله، هو النجاشي شنو شغله، توفى ليش اعتمد على قوله، شنو فرق توثيقات النجاشي عن توثيقات العلامة، هاي كلها ما أعرفها. فجأة أطلب للبحث الخارج يعتبرها هاي المسألة جدا واضحة عندك ويعتبرها من أبده البديهيات، هذا مو هذا يعني هذا نوع من الفجوة ونوع من الهوة الساحقة بين الفقه التقليدي الذي لا يدربك على هذه الأمور وبين شنو وبين البحث الخارج. هاي الهوة الساحقة والكبيرة مطلوب من الطالب الاعتيادي على منهج المتعارف، مطلوب أن يتجاوزها بنفسه وبذكائه وبإرشاد الأستاذ. انتبهوا على الأخيرة، بإرشاد الأستاذ. نعم أستاذ البحث ربما يرشد، الطالب يقول له انت ما تعرف المعجم، روح المعجم السيد الخوي، ما يحتاج ترجع النجاشي، هو النجاشي والطوسي وكلهم السيد الخوي جامعهم. بس انا اقول لك اخذ بما يقوله السيد الخوي حسا، ولا تاخذ بالحسيات مالته. هاي تعليم، هذا سر الصنعة، انطاه سر الصنعة. لهذا تجدون ان المقربين للمجتهدين، مقربين علميا، ها المقربين علميا للمجتهدين يصيرون اقرب شنو؟ اقرب للاجتهاد. وابرز مثال على ذلك اولاد المراجع دائما يبرزون. انا مو قصدي ظلم، لا بس هو واضح ابنا يا اخوي. ليش؟ لانهم هاي المسائل اللي هي قلت لك هو الصحيحه يختصونها لهم باعتبار علاقتي الشخصيه. انا ما لا لا ليس كلامي قدحا والعياذ بالله باحد، ارجو ان لا يكون عندكم ملازمات سيئه، انا احكي حكي علمي مباشر تماما. قصدي قاعد اثبت لكم شيء مهم، وهو شنو؟ وهو انه هذه الهوة السحيقه، لا عروض، لا متعامل ويا روايه، لا متعامل ويا سند، لا متعامل ويا رجال، لا متعامل، كل متعامل وياه انه الحير، العاده العدديه هيك حكمها، العاده الوقتيه هيك. بس شنو الدليل؟ ما ادري. الروايه شنو؟ ما ادري. شلون استدلوا؟ ما ادري. تطبيق القاعده الاصوليه ما اعرف له. هذه الهوة الكبيرة ربما إنسان موفق قد تختصر له، بس منه لازم بإرشاد، من واحد لازم بإرشاد يعلمه يقول له أنت بهاي المسألة روح تدرب، هاي الرواية روح شوف سنتها. واضح؟ لهذا أنا أقول لك طلبة البحث الخارج، أنا أعرف طلبة يتكل على أستاذ تماما وهذا ما ينجح. شنو؟ الأستاذ يقول هو هي صحيحة، هو كتب دفتره وهي صحيحة، هذا ما ينجح، ما يراجع هو شلون صحيحه، من يقول صحيحه؟ خلنا نشوف بلكي اطلع خطا على المجتهد، ومعناها اني علميا قمت على الطريق الصحيح. واضح؟ لهذا هو الاستاذ يقول وفلان ثقه وقد وثقناه. شنو وثقناه؟ ارجع اذا اعرف البحث واعرف البحث الرجالي، ارجع ادور ورا شلون ثقه، شلون توثقه، شو النجاش يضعفه، شلون. فواحده من اثنين، لو يطلع رايي صحيح معناها اني علميا مضبوط، لو يطلع رايي خطا فالمجتهد راح يعلمني اتعلم. يقول لي صحيح النجاشي وثقه، بس وثقه بهاي العبارة، قال ولا بأس به. هاي لا بأس به مو توثيق. اقول له ايش فاني توهم تصورت لا بأس به توثيق، لان ما دارس رجال بالحوزة. واضح شلون؟ ارجو ان اكون وصلت الفكرة لكم. هذا الكتاب الذي بين يديك وهو كتاب الفقه الاستدلالي، هذا الكتاب يعالج هذه المشكلة، فيسير بالطالب سيرا بين قوسين استدلاليا. اللي بيكم احد الطلبة المتوهم اللي يتصور راح يتعلم فقه بهذا الكتاب، لا انا اقول له واحد، هذا الكتاب لا يعلمك على الفقه. اذا تدور فروع فقهية، اذا كنت ضعيفا بالفروع الفقهية، لا اللمعة عليك باللمعة. الضعيف فيكم بالفروع الفقهية وما يعرف اقسام الطلاق وما يعرف شنو الطبقة الأولى بالميراث تاخذ، لا هذا عليه بالكتب المتوسعة في الفروع الفقهية اللي هي مثلا الرسالة العملية أو اللمعة جيدة بالفروع الفقهية. لا يسلك الطريق الخاطئ، الضعيف بالفروع الفقهية لا يستغني عن تلك الكتب، ولكن الضعيف بهذه النقطة التي ركزت عليها وهي نقطة أنني أستطيع مو استدلال مباهي اساسيات الاستدلال انا في ذهني، اساسي تطبيق الاصول اعرفه، الذي ضعيف في هذه الامور انا اقول لك لا تنفعه اللمعة ولا المكاسب. وهذه تجربة عملية لي، ومسألة واضحة ان اللمعة والمكاسب والشرائع لا تنفع في هذه الامور، اصلا مؤلفوها لم يقصدوا هذا المعنى. اما ان تجد كتابا متخصصا في الاستدلال المتناسب معك كطالب سطوح فهو هذا الكتاب. لهذا احنا طلبة البحث قام شي يسوون يعالجون هاي النقطة، شي يسوي؟ يلزم طالب جيد، شفناه نحن يسوون من شفنا هاي مشكلة، اشوف طالب جيد ذكي واتفاحة فيها تنقيح، فمش التنقيح تنقيح مع السيد اخوي اللي هو بحث قائد الا هو السيد اخوي، لان هو تنقيح يتناسب يعني يطرح طرح بسيط، بس شو تسوي؟ ارجع لك المشكله، فنتباحث التنقيح بالاضافه للبحث، بلكي ندبرها، بلكي نقدر نسد هاي الفجوه العميقه الكبيره التي شعرنا بها. ملخص الكلام ان هذا الكتاب يبني اساسيات الاجتهاد عندك، يبني اساسيات الاستدلال عندك، يعلمك التعامل مع الروايات، يعلمك التعامل مع الاسانيد يعني من جهه السند هذه المره، يعلمك التعامل مع الكتب الرجاليه، يعلمك تطبيق القاعده الأصولية التي أخذتها وين؟ هناك. أيضا هذا الكتاب من حسناته الكبيرة أنه لا تجد فيه طلسمة، ليس كتابا مطلسما
لا تحتار في إرجاع الضمائر فيه، فليس فيه عبارة لا سهو في سهو، وليس فيه عبارة الحلال كالحرام إلا في الكافور. هذه العبارات المطلسمة، واحدة من هذه العبارات موجودة في الشرائع، واحدة من أنها موجودة في التبصرة، عبارة أنت بين أمرين، مطلب فقهي وفهم عبارة، يضيع جهد الأستاذ في توضيح العبارة كعبارة مع غض النظر عن شنو، عن المطلب الفقهي، والنور مرة ثانية شو يوضح لك المطلب، هذا ضياع الجهد. هذا الكتاب ليس فيه ذلك، ليس فيه ألفاظ كم وكم رأينا في اللمعة ضمائر يحتار المعلقون في شنو، في تعويدها. والمكاسب أدهى وأمر من هذه الجهة، المكاسب عبائره وضمائره قد حيرت الألباب، لا يعلمه إلا الله والمؤلف، صعب ما بعض مطالبه، يعني هاي مشاكل، هاي شيء يأتي لأنه مشكلة شنو، أنه الطالب أنا مطلوب مني أفهم فقه، لا أنا راح أدوخ نصف الجهد أصبه على شنو، على المطلب الفقهي كمطلب، وهو شنو كمطلب، يعني إذا سهيت في سجود السهو وش تسوي، إذا سهيت في سجود السهو هم علي سجود سهو، لسجود السهو واضح، هذا مطلب لو فقه، هذا مطلب توضع عندكم بكلمة يجوز إذا كتبه نصطر سهلة لو صعبة، بينما إذا عبر لك مثل تعبير اللمعة لا سهو في سهو، وما ما أعطيك ضميمة أنه يقصد سجود السهو كذا، راح تحتمل، احتمل الشراح أربعة احتمالات عدة ذكرتها في بحث اللمعة، ناس يقولون كذا، ناس يقولون كذا، ناس يقولون وهكذا، هاي ليش، هاي ناشئ منين، ناشئ من عدم فهم، مقصوده مو واضح، لأن ألفاظه شنو متشابكة ومعقدة. هذا الكتاب يخلو من هذه المشكلة، جزاه الله خير المؤلف عندما يعني عندما جاء بألفاظ واضحة، لكن جاء بمطالب علمية دسمة، بدل ما ضيع لكم ربع ساعة في فهم عباراته وتعويض ضمائره، هاي الربع ساعة أوضح لكم شنو معنى استصحاب العدم الأزلي، اللي هو ما واضح حتى في دراسة العادية لأصول الفقه، في الدراسة العادية ما يتعرضون لهذا المطلب، وهو مطلب تلقاه في البحث الخارج على قدم الوثاق يستعمله المجتهد، وانت بأساسيات الأصول ما أخذته، واضح شلون؟ إذا هذا الكتاب ألف ليعالج نقصا كبيرا، لا يعني هذا الكلام الذي ذكرته لكم، لا يعني طعنا بالكتب المتعارفة، ولكنه لا يعني لا نقول الكتب المتعارفة لا لا لا، ذكرت لكم أن الكتب المتعارفة تخدم خدمة جليلة في بيان شنو الفرع الفقهي والمطلب الفقهي، أما الاستدلال لا يعالجه، لهذا الكتب المتعارفة هي جيدة لكن في مضمارها، أما هذا الكتاب فهو جيد لكن في مضمار آخر، فلا يستغنى عن أحدهما، لا يستغنى عن أحدهما، ما تقدر تقول أنا فهمت الفقه، الفقه كفروع تدرس هذا الكتاب، لا ما يفيده، هو راح يذكر لك بعض الفروع اللي في القوسين اللي بها نقاش الزلزالي، أما الفروع الفقهية ما يذكرها كلها، يذكر الفرع اللي يتناسب وين المقام، واضح الكلام، هاي مسألة مهمة، لا تتوقع أن الكتاب يعلمك فقه، ما يعلمك فقه، يعلمك استدلال على الفقه، لهذا سماه هو بالفقه الاستدلالي. هذا كله مقدمة لهذا الكتاب، نعم، حتى تستفيدوا من هذا الكتاب، حتى يستفيد من يريد الاستفادة منكم من هذا الكتاب، لابد أن يتعب نفسه. أنا راح أعطيكم ما يعني شبه واجب يومي، ما لا أعينه على شخص منكم، ما قلكم باكر جيبوا أوراق، لا ما قلكم، بس قلكم باكر راجعوا السنة، هذا راجعوا السنة بنحو وجوب التخير، يعني مو وصل مو وجوب، بنحو التخير، كيف تراجع ما تراجع، تريد تستفيد تعب نفسك حتى تحل هاي المشكلة اللي قلت لك عليها، ولا ما سوينا شيء، تريد ما تراجع السنة أنت الخاسر، راح يوميا تحضر 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 تخلص الصف الثاني وانت ما مستفيد، لا من اكلفك راح اقول لك هذا فلان راجع ثقه لو مو ثقه، هذا المطلب الاصولي راجعه باكر بالاصول، شو تفهمه من الاصول، اللي ما يتعب نفسه وياي ما يستفيد، يعني مجرد هو يحضر فقه الثاني لكن ما مستفيد، ليش؟ لان المعلومه هم توصل من اطلع منها ما يتابعها، اما اذا معلومه يتعب بيها واضح؟ من يجيني يقول لي شو الشيخ يقول الحسين بن سعيد ثقة من أجلاء الأصحاب، أنا تعبت، حسين بن سعيد مشترك بين ثلاثة فلان وفلان وفلان، شو الشيخ يقول صحيح شنو هذا، هاي بعد معلومة تنساها، هاي المعلومة يمكن أن تنساها أنت بعدين، انت توصل بحد تنساها ما تنسى المعلومة اللي انت تكتشفها انت تلاحظها ما تنسى. فانا اقولكم ان اردتم الاستفادة الحقيقية من هذا الكتاب لا ينفعكم ان تسمعوا او تكتبوا فقط، لا، معلومة جعلها مرتكزة عندك، جعلها من الاساسيات، وتعب نفسك، تعب نفسك في المراجعة الرجالية، في المراجعة الدرائية، في المراجعة الاصولية، حتى يجوز النحوية نحتاجها والبلاغية نحتاجها، واضح؟ بدون ذلك ماكو فائدة، وتعبون نفسكم بلاش، واضح؟ تعبون نفسكم بلاش. المراجعة مهمة، المطالب اللي اقولكم راجعوها راجعوها، حتى لا ما تجيب لي ورقة، حتى لا ما تقول لي هذا الواجب حليته مثلا، لكن انت راجع شوف كلامك مطابق لكلامي لولا، شوف كلام هكذا تستفيد، وان شاء الله تشوف الثمرة وين تبين، تظهر الثمرة وين هناك في البحث، وشوف معلوماتك شلون راح تتطور، معلومات الاستدلالية كيف تنمو عندك، تعرف شلون تناقش السنة، تناقش الدلالة. الكتب المهملة المهمة المهملة من قبيل الوسائل، من قبيل معجم رجال الحديث، من قبيل الرجال المشهور رجال الكشي وغيرها، رجال النجاشي، هذني يصير الكتب مهمة عندك، يصير الكتب فعالة عندك، شان احنا كتب مركنة، لا يصير جدا مهمة، واذا ما عندك جوز تشتريه ندور عليه، لان تحس شغلك الشاغل صار بير باش عقوم تحضر بحث تعرض قيمة ذني الكتب، وتعرف ان اعتماد البحث على ذني كل بين حشاي وحشاي، قال قاله بالوسائل، قال النجاش، قال اذا انت ما عندك ذني وما مطلع عليه ولا متعامل وياهم فتعاني الامرين، فاعتبر هذا تمهيد، اعتبره تدريب للحضور البحث. واضح الكلام؟
اول ما بدأ المصنف الابواب الفقهية بدأه بكتاب التكليف، قال التكليف وشروطه. التكليف لغة مأخوذ من الكلفة، والكلفة هي المشقة والتعب، فمراد بالتكليف هو تحميل الغير لشيء فيه مشقة، هذا معنى التكليف لغة، تحميل الغير شيئا فيه مشقة وتعب، هذا لغة. اصطلاحا او اصطلاحا واضح التكليف، التكليف ان هناك حكم مطلوب من العبد من المكلف اللي هو مأخوذ من التكليف ان يطبقه. لا انا هذا سؤالي المهم مو هنا، سؤالي المهم هو لماذا بدأ المصنف بهذا البحث؟ هذا السؤال يرتبط هنا، يرتبط ببحث انا اهملته ما ذكرته، وهو شنو؟ وهو تقسيمات الرسالة العملية، كيف قسمت الرسالة؟ انا ذكرت لكم قبل قليل ان صاحب الشرائع هو تقسيم السائد الى الان، هذا التقسيم واجه مشكلات ذكرتها في محلها، من ضمن المشكلات هو هذا انه سار على منهجية قيدته، فهناك مباحث مهمة لم تجعل لها ابواب مستقلة، وهناك مباحث مهمة ادخلت في مباحث غير مهمة. فمثلا هذا مبحث التكليف والبلوغ، وشو تحديد البلوغ؟ هذا وين تلقاه انت عادة في الكتب الفقهية؟ يبحثونه في كتاب الحجر في المعاملات، في الحجر يقال يحجر على الصبي، من قالوا يحجر على الصبي؟ قالوا شنو معنى الصبي؟ فذكروا البلوغ. وين تتوقع ان البلوغ اللي هو امر مهم وكل التكاليف مترتبة عليه، وين تتوقع ان تلقاه في هذه الزاوية الضيقة في المعاملات؟ كتاب الحجر. وهكذا مطالب كثيرة انا ذكرتها في محلها، ذكرت مطالب كثيرة موضوعة في غير مكانها الصحيح، او اصلا لم تذكر، او ذكرت في موضع وفي موضع اخر، يعني هي مشتتة، مذكورة هنا جزء وهنا مسألة وهناك مسألة. التقسيم الذي ذكره صاحب الكفاية صاحب الشرائع فيه مشاكل، فيه من ضمن مشاكله هو هذا التقسيم الموضوعي، موضوعان المسائل المتشتتة مباشرة، تجد الكلام حول الاستخارة وبحث الاستخارة تجده في الحج، يذكر صاحب العروة بحث الاستخارة في الحج في كتاب الحج، ليش؟ لأنه ذاكر من يستحب الاستخارة، سلاك الاستخارة تفاصيلها واستحبابياتها. وهكذا مطالب كثيرة، تجد صلاة الميت وين؟ في كتاب الطهارة، مع أنها صلاة مفروض تكون في الصلوات، ماشي؟ تجد الوقف، والوقف وقف المساجد عبادة صحيح في قصد القربة، وين مذكور؟ في المعاملات. تجد الجهاد، والجهاد او الامر المعروف والنهي عن المنكر، حتى الجهاد الامر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد كلاهما يصرح الفقهاء انهما لا يشترطان بقصد القربة، ومع هذا وين ذاكرينها؟ بالعبادة.
ومشاكل كثيرة ذكرنا أحطيتها، مشاكل كثيرة محشورة فيما غير محلها. هذا من ضمن المشاكل هو هذا، أنه أول ما يتوقع السؤال عنه أنني كيف أكون مكلفا، قبل لا تقول لي يجب عليك التقليد، يجب عليك الصلاة، يجب عليك الصوم، كل الأحكام متوقفة على ثبوت موضوعها، وهو شنو؟ وهو كوني مكلف. فما هو ضابط التكليف وما هو ميزان التكليف؟ وين أبحث؟ وين أجاهد؟ في الكتب المتعارفة ذكرت لكم أن هذا البحث يذكر هناك في الحاجة، يحجر على الصبي حتى يبلغ فيذكرون البلوغ ويذكرون الصبي. المصنف سرى على الوضع الطبيعي، هو هنا جرى على الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي أنه أولا يتبين لنا من هو المكلف، وبعد ذلك نحكي على الصلاة والصوم والطهارة والعبادات والمعاملات. فلهذا رأى أنه الوضع الطبيعي أنه يذكر أولا التكليف وتذكر ضوابط التكليف حتى يعرف الإنسان هو مكلف لما مكلف، بعدين يلا نقول له تجب عليك الصلاة والحج والزكاة إلى آخره. فلهذا هو قدم بحث التكليف لأجل هذه النقطة المهمة. ثم قال شرائط التكليف. التكليف ذكرنا ملخصة أنه حكم متوجه على من؟ على المتوجه على موضوع مكلف. نريد نعرف شنو هذا الحكم يتوجه على من؟ ما هي اشتراط توجه هذا الحكم؟ ما هذا كلامنا؟ الحكم كما يذكر المرزا النائيني يذكر أن الحكم يقسم إلى قسمين فقط خلافا لصاحب الكفاية. يقول الحكم قسمين، حكم بمعنى الجعل وحكم بمعنى منو يعرف عكس مقابل الجعل شنو؟ المجعول أحسن. حكم جعل وحكم بمعنى المجعول. هذا أول من ابتكر هذا التقسيم المهم هو المرزا النائيني في رده على صاحب الكفاية في تقسيمات الحكم. فذكر الحكم مرة جعل ومرة مجعول. شنو الفرق بيناتهم؟ يقول الحكم بمعنى الجعل هو التشريع الصادر من الله والذي يكون بنحو القضية الحقيقية. تعرفون شنو القضية الحقيقية؟ موضوع القضية الحقيقية مقدر الوجود لو موجود خارجه مقدر، لو هم يقولون يرجع الى قضية شرطية، يقول القضية الحقيقية ترجع الى قضية شرطية. لو كان الخمر موجودا او لو كان هناك خمر فهو حرام، لو هاي لو يعني تقدير، فالخمر حرام بيا معنى رجحها لشرطية. الخمر حرام اذا كان بنحو القضية الحقيقية يعني رجحها الى شرطية، لو كان هناك خمر فهو حرام. انا ما قلت اكو خمر، ما قلت اكو خمر فعلا. فالقضية الحقيقية نرجع للجعل، الجعل يفترض وجود موضوعه، لو يفترض ان موضوعه مقدر ما هو الجواب؟ مقدر. لهذا اذا انت ما مستطيع او ماكو مستطيع على الارض، واجت الآية قالت ولله على الناس حج البيت، هذا حكم لا مو حكم؟ زين جعل لو مجعول هذا؟ اذا افترضنا ولا موجود مكلف ولا موجود مستطيع، هذا شو يسمونه؟ من جعله. فالجعل اذا شنو؟ تشريع الصادر الذي لا يلاحظ فيه موضوع موجود، بل يؤخذ الموضوع بنحو انه شنو؟ مقدر مفترض فقط. هذا شو نسميه جعل لو مجعول؟ نسميه جعل الحكم. اكو مرتبة ثانية يمر بها الحكم، وهي المرتبة التي يلاحظ فيها وجود الموضوع خارجا، يعني بنحو يا قضية نحو القضية الخارجية، هذا يسمونه الحكم المجعول. سميه المرزا النائيني يقول هذا سميه المجعول، سميه حكم الفعلي. ليش حكم فعلي؟ لأن فعلية الحكم بفعليته فراغ، شنو فعلية الحكم بفعليته؟ موضوعه، والموضوع هنا موجود. فالحكم شنو نسميه؟ جعل أو مجعول؟ مجعول. واضح شلون؟ فلهذا قسم الحكم الى الجعل والمجعول. حتى راح اسالكم سؤال المفروض تجاوبون عليه، يشترط في التكليف العقل والقدره والبلوغ والاسلام، هذه شروط في الحكم الجعل او في الحكم المجعول؟ يقولون في الجعل. ايش معناها في الجعل؟ معناها لازم اكو بلوغ يا الله اكو حكم. لا هو الحكم ثابت، قلت لكم قبل شويه الحكم ثابت، الجعل ثابت، حتى اكو بالغ ماكو بالغ، اكو شو اسمه عاقل ماكو عاقل. وقلنا قبل شويه الحكم بمعنى الجعل يحتاج موضوع، يحتاج قصد وجود موضوع خارجين. فاذا هاي الشروط شروط في الجعل وفي المجعول. هم يقول في الجعل مو في الجعل، في المجعول. اما الجعل لا يشترط في شيء، لا يعني اصلا موضوع ما يشترط وجوده. فحتى اذا ماكو عاقل وماكو بالغ وماكو مسلم يبقى حكم ولله على الناس حج البيت لو ماكو يبقى. إذن هذا الحكم ما مشترط بشيء لأن هو موضوع أصلا هو شنو موجود خارج لو مقدر. أسمع جوابكم واحد لو مختلف. الحكم اللي يقول الشيخ هنا التكليف لا يثبت إلا بهذه الشروط يا تكليف الجعل المجعول بعد أتوقع واحد يخالفه ما فهذا الحكم هو الحكم المجعول لا الجعل. واضح؟ والتفريق بين الجعل والمجعول يحل مشاكل كبيرة وكثيرة تأتي لعله نشير إلى بعضها في بالأصول. هو مشاكل انحلت مشاكل اعتبرت من المعضلات العظيمة حلها الشيخ النائيني وحلها بعض تلامذته بالتفريق بين الجعل والمجعول فقط. قال هذا اشتباه ما يفرقون بين الحكم الجعل والحكم المجعول. واضح؟ فهاي ملاحظة مهمة أن المراد بالتكليف هنا في قوله لا يثبت التكليف إلا بشروط هو الحكم بمعنى المجعول لا الجعل. قال العقل والقدرة يأتي الكلام عنها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.